بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا منصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب وهو الاعتصام للشاطبية رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى تحت باب في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما، قال: فصل. لكن يبقى النظر في تعليل النهي، وأنه يقتضى انتفاؤه عند انتفاء العلة.
وأنه يقتضى انتفاءه عند انتفاء العلة. نعم.
وما ذكروه فيه صحيح في الجملة، وفيه في التفصيل نظر، وذلك أن العلة راجعة إلى أمرين: أحدهما الخوف من الانقطاع والترك إذا التزم فيما يشق فيه الدوام، والآخر الخوف،
يعني إذا التزم الدوام فيما يشق فيه الدوام، نتكلم عن مسألة التزام العبادة فيما قد يشق على الإنسان بعد ذلك فيترك هذا. نعم.
والآخر الخوف من التقصير فيما هو آكد من حق الله وحقوق الخلق. أما الأول فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصل فيه أصلا راجعا إلى قاعدة معلومة لا مضمونة، وهي بيان أن العمل الموروث للحرج عند الدوام منفي عن الشريعة،
كما العمل المورث للحرج،
وهي بيان أن العمل المورث للحرج عند الدوام منفي عن الشريعة، كما أن أصل الحرج منفي عنها، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة ولا سماح مع دخول الحرج، فكل من ألزم نفسه ما يلقى فيه الحرج فقد يخرج عن الاعتدال في حق نفسه، وصار إدخاله للحرج على نفسه من تلقاء نفسه لا من الشارع. فإن دخل في العمل على شرط الوفاء، فإن وفى فحسن بعد الوقوع، إذ قد ظهر أن ذلك العمل إما غير شاق لأنه قد أتى به بشرطه، وإما شاق صبر عليه فلم يوفي النفس حقها من الرفق وسيأتي، وإن لم يوفي فكأنه نقض عهد الله وهو شديد، فلو بقي على أصل براءة الذمة من الالتزام لم يدخل عليه ما يتقى منه. لكن لقائل أن يقول إن النهي هاهنا معلل بالرفق الراجع إلى العامل، كما قالت عائشة رضي الله عنها: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فكأنه قد اعتبر حظ النفس في التعبد، فقيل له: افعل واترك، أي لا تتكلف ما يشق عليك، كما لا تتكلف في الفرائض ما يشق عليك، لأن الله إنما وضع الفرائض على العباد على وجه من التيسير مشترك للقوي والضعيف والصغير والكبير والحر والعبد والرجل والمرأة، حتى إذا كان بعض الفرائض يدخل الحرج على المكلف أسقط عنه جملة، أو عوض عنه ما لا حرج فيه، كذلك النوافل المتكلم فيها. وإذا روعي حظ النفس فقد صار الأمر في الإيغال إلى العامل، فله ألا يمكنها من حظها، وأن يستعملها فيما قد يشق عليها بالدوام، بناء على القاعدة المؤصلة في أصول الموافقات في إسقاط الحظوظ، فلا يكون إذن منهيا على ذلك التقدير. فكما يجب على الإنسان حق لغيره ما دام طالبا له وله الخيرة في ترك الطلب به فيرتفع الوجوب، كذلك جاء النهي حفظا على حظوظ النفس، فإذا أسقطها صاحبها زال النهي ورجع العمل إلى أصل الندب. والجواب أن حظوظ النفس بالنسبة إلى الطلب بها قد يقال إنه من حقوق الله على العباد، وقد يقال إنه من حقوق العباد. فإن قلنا إنه من حقوق الله فلا ينهض ما قلتم، إذ ليس للمكلف خيرة فيه، فكما أنه متعبد بالرفق بغيره كذلك هو مكلف بالرفق بنفسه. ودل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، إلى آخر الحديث. فقرن حقا
يعني ليس حق الغير. ليس يطالب الإنسان بالرفق مع الآخرين فقط، إنما أيضا مطالب بالرفق مع نفسه، ولهذا قال النبي: وإن لنفسك عليك حق. فالإنسان يرفق بنفسه ويرفق بالآخرين، فما كان الرفق في شيء إلا زان. نعم.
فقرن حق النفس بحق الغير في الطلب في قوله
سبحان الله. يعني مثل هذه المسألة بتكلم فيها الشاطبية رحمه الله, وهي الدخول في الشيء الذي قد يشق ويتعب الإنسان بعد ذلك فقد يتركه وكذا. مثل هذه المسألة إن أرجعناها إلى السنة وقلنا بأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وأن الإنسان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هديه, استراح في مسألة العبادة وطول الصلاة والأوراد ومسألة الطعام الشراب اللباس, كل هذه الأشياء الإنسان لا يشق على نفسه, الإنسان لا يشق على نفسه, وإنما يقوم بحق ربه سبحانه وتعالى الواجب والمستحب من غير تعمق, من غير تعمق. الإنسان مثلا عنده نشاط اليوم فصلى بين الظهر والعصر, لكن لا يلزم نفسه دائما الصلاة بين الظهر والعصر, فقد يحصل لطارئ, قد يتعرض هذا مع شيء آكد منه, قد يتعرض هذا مع ربما واجب, لكن أنا حريص أن أقضي وقتي بين الظهر والعصر في هذا وقد ألزمت نفسي بذلك. هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ألزم نفسي بالصيام يوم ويوم, ما أتخلف عن هذا أبدا مهما كان, أو مثلا أصوم ظهرا ما عدا الأيام المحرمة, هذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم حتى يقال لا يفطر, ويسرد الفطرة حتى يقال لا يصوم. فيتبع الإنسان نشاطه, هذا في التنفل المطلق سواء من صيام أو صلاة أو كذا. أما فيما يتعلق بالمؤكد, فيما يتعلق بالرواتب, نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فعندنا الرواتب معروفة من صبح وظهر ومغرب وعشاء وقيام ليل, هذه الرواتب معروفة, هذه رواتب معروفة. صيام ثلاثة أيام من كل شهر هذا راتب معروف كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أما ما عدا ذلك من النشاط وكذا فإن الإنسان يأتي الشيء إذا نشط ولا يلزم نفسه بذلك إلزاما. هذا هو ألا يلزم الإنسان نفسه إلزاما, يصلي مثلا 30 ركعة, يصلي مثلا كذا فيصوم بطريقة معينة إلزاما قد يشق عليه, ولكن يرجع ذلك إلى نشاطه ويفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا أدخلت شيئا ومن التحكمات والالتزام في هذا الباب فإنك قد تتعرض الحقيقة للمشقة والضيق الذي قد لا تطيقه, الضيق الذي قد لا تطيقه. نعم.
ودل على ذلك قوله
مثل الطعام والشراب وكذا, خلاص أتك لحم كل اللحم, إذا لم يأتك اللحم وربطت على بطنك الحجر اربط على بطنك الحجر, لكن أنا أتعبد بترك الأكل أكل اللحم أو بترك اللباس أو بترك ما أدري وهكذا. عندي سيارة هركب سيارة, ما عندي سيارة خلاص أمشي على رجلي, أركب توك توك أركب سيارة أركب دراجة أركب أي شيء, ليه أتكلف؟ ليه أقول أنا شيء؟ الشيخ ما يركب سيارة, الشيخ ما يحمل محمولا هاتفا, ليه يعني؟ عشان إيه؟ ليه؟ قال الهاتف أحمل واحد, قال الهاتف ما عاد أخذ أحدث هاتف, أهو هاتف مش عارف إن 97 ولا مش عارف إنه ولا إن مش عارف كام, خاص يعني هات إن وإم ودبليو وهات كل الحروف, إيه الإشكالية يعني فيها؟ طب ما معي هاتف ب140 جنيه كويس يؤدي الغرض, لكن هل الإنسان يتعبد بعدم حمل الهاتف؟ لأنه ممكن يكون في إراكي محمود الهاتف في مفاسد, لكن في منافع, في منافع أيضا فيها منافع الإنسان. هل تشوف صار مسألة البحث الاتصال الطوارئ, ما عدنا الآن نستغنى عن هذا الهاتف, وصار ترك الهاتف ممكن يحدث ضيقا, واحد على الطريق مثلا وحصل له عطل ولا شيء, أما يكون معه الهاتف بيسهل المسألة, حصل له منافع, منافع كما حصل للهاتف الثابت منافع من قبل وما كان موجود. فالشاهد يعني أن الإنسان يا إخواني في مثل هذه الأشياء يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هدي النبي لم يكن التكلف صلى الله عليه وسلم, أهدت له المرأة بردة جديدة فلبسها صلى الله عليه وسلم, جاء له باللحم فأكله صلى الله عليه وسلم, ما وجد إلا اللبن فشربه النبي صلى الله عليه وسلم, أدى بيضه وركب البغل والحمار وركب الفرس, ركب كل هذا. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينتقي لا أركب إلا الحمار, ليه؟ كذلك من العبادات من العبادة. أنا وردي مثلا أنا عندي مثلا ما أقل عن جزء، لأن هذا يعني حد الكسول، لكن الحد الأعلى حسب نشاطي. اليوم مثلا أنا مشغول بأبي واقتصرت على الجزء، انشغالي بأبي قد يفوق قراءتي ثلاثة أجزاء، لأنني أقوم مثلا على خدمته. طيب أبي مثلا سافر، يبقى جعلتها ستة أجزاء مثلا وعوض مثل هذا. فالإنسان لا يلتزم مسألة الصيام. كذلك أيضا أنا عندي نشاط أصوم اليوم، أسرد الصوم، هصوم أسبوعين، هصوم ثلاثة أسابيع، هصوم كذا، ما في مانع. جاءني داع ما صمت شهرا، ما في إشكال. فهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوضع أشياء من هذه قد تضيق على الإنسان. ويدل على هذا حديث سلمان في الصحيح لما جاء إلى أبي الدرداء، الحديث المعروف، وقال له ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه بعد ذلك: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وهكذا. نعم.
ودل على
فهناك مسائل يعني قد يكون تبحث، يعني كما بحث الشطيب أطال النفس في هذه المسألة، وهي مسائل العلم ولا شك، لأن العباد لهم اهتمام بمثل هذه الأشياء. لكن إذا أرجعنا كل شيء إلى السنة وجدنا السنة سهلة والحمد لله، وتستوعب كل شيء، ولا يحصل للإنسان ضيق ولا حرج، لأن الشريعة جاءت برفع الحرج. نعم نعم. نعم نعم. لا شك الإنسان هو بيتكلم بعد الإلزام، ولهذا يقول يعني هو في مسألة يعني لو الإنسان اجتهد ولو كان فيه نوع مثلا بعض التعب، هذا لا إشكال، لا يدخل معي. يعني أنا اليوم سأجتهد، فصليت مثلا بين الظهر والعصر ركعتين، لا شك أن هذه فيها يتعب، لكن هذا أتحمله ولا ألزم نفسي به، فلا يقال في شيء. مثل ما كان النبي يقوم من الليل حتى تورم قدمه، اللي بيقدر على هذا ما في إشكال. لكن إنسان يلزم نفسه إلزاما، الالتزام هو اللي بيتكلم عنه هنا الشاطبي رحمه الله، مسألة الالتزام. نعم. لكن المجاهدة لا، ما في إشكالي. نعم نعم. ما هو يقوم كل ليلة، هو يقوم كل ليلة، لأن هذا الثابت، ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا قصد مثلا خارج الرواتب، يلزم نفسه يصلي الضحى مثلا بأربعين ركعة، يلزم نفسه يصلي من الظهر إلى العصر، من الظهر إلى العصر. نعم، يلزم نفسه بهذه الإلزامات، يلزم نفسه بصيام الدهر إلى الأيام المحرمة. نعم.
ودل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، إلى آخر الحديث. فقرن حق النفس بحق الغير في الطلب في قوله: فأعطي كل ذي حق حقه، ثم جعل ذلك حقا من الحقوق، ولا يطلق هذا اللفظ إلا على ما كان لازما. ويدل عليه أنه لا يحل للإنسان أن يبيح لنفسه ولا لغيره دما، ولا قطع طرف من أطرافه، ولا إيلامه،
ولا قطع طرف من أطرافه،
ولا قطع،
نعم،
ولا قطع طرف من أطرافه، ولا إيلامه بشيء من الآلام. ومن فعل ذلك أثم واستحق العقاب، وهو ظاهر. وإن قلنا إنه من حق العبد وراجع إلى خيرته، فليس ذلك على الإطلاق، إذ قد تبين في الأصول أن حقوق العباد ليست مجردة من حق الله تعالى. والدليل على ذلك فيما نحن فيه، أنه لو كان إلى خيرتنا بإطلاق لم يقع النهي فيه علينا، بل كنا نخير فيه ابتداء. وإلى ذلك يشير قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فإنه لو كان لخيرة المكلف محضا لجاز للناذر العبادة أن يتركها، للناذر العبادة أن يتركها متى شاء ويفعلها متى شاء،
ويفعلها متى شاء.
وقد اتفق الأئمة على وجوب الوفاء بالنذر، فيجري ما أشبه مجراه. وأيضا فقد فهمنا من الشرع أنه حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، ومن جملة التزيين تشريعه على وجه يستحسن الدخول فيه، ولا يكون هذا مع شرعية المشقات. وإذا كان الإيغال في الأعمال من شأنه في العادة أن يورث الكلل والكراهية والانقطاع الذي كالضد لتحبيب الإيمان وتزيينه في القلوب، كان مكروها، لأنه على خلاف وضع الشريعة، فلم ينبغي أن يدخل فيه على ذلك الوجه. وأما الثاني فإن الحقوق المتعلقة،
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث عائشة: لما دخل عليها وعند امرأة فذكرت من عبادتها ما ذكرت فقال ما عليكم من الأعمال بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. نعم.
وأما الثاني فإن الحقوق المتعلقة بالمكلف على أصناف كثيرة وأحكامها تختلف حسبما تعطيه أصول الأدلة. ومن المعلوم أنه إذا تعارض على المكلف حقان ولم يمكن الجمع بينهما فلا بد من تقديم ما هو آكد في مقتضى الدليل، فلو تعارض على المكلف واجب ومندوب لقدم الواجب على المندوب.
كالقاعدة، إذا تزحمت الواجبات قدم الأعلى منها، وإذا تزحمت المحرمات ارتكب الأدنى منها، كذلك المستحبات، فعند التزاحم نقدم الأعلى في المطلوب وفي المنهي نرتكب الأدنى. نعم.
وصار المندوب في ذلك الوقت غير مندوب، بل صار واجب الترك عقلا أو شرعا.
نعم، إذا تعارض المندوب مع الواجب فنقدم الواجب ولا يصبح المندوب حينئذ مندوبا، بل صار واجب الايه؟ الترك. نعم.
من باب ما لا يتم الواجب إلا به. وإذا صار واجب الترك فكيف يصير العامل به إذ ذاك متعبدا لله به؟
نعم، يعني تقوم الليل وتحرص عليه على وجه يضيع منك صلاة الفجر، هذا ما ينبغي، تطلب العلم على وجه يضيع من تنفق عليهم من زوجة ومن أولاد، ما ينبغي. نعم.
بل هو متعبد بمطلوب الترك في الجملة، فأشبه التعبد بالبدعة من هذا الوجه، ولكنه مع ذلك متعبد بما هو مطلوب في أصول الأدلة، لأن دليل الندب عتيد، ولكنه مع ذلك بالنسبة إلى هذا التعبد مانع من العمل به.
عرض فيه بالنسبة إلى هذا المتعبد مانع من العمل به، هو حضور الواجب، فإن عمل بالواجب.
نعم. فإن عمل بالواجب فلا حرج في ترك المندوب على الجملة، إلا أنه غير مخلص. نعم. غير مخلص من جهة ذلك الالتزام المتقدم، وقد مر ما فيه، وإن عمل بالمندوب عصى بترك الواجب، وبقي النظر في المندوب.
يعني إن عمل بالمندوب وترك الواجب عصى بترك الواجب، لكن إن عمل الواجب وترك المندوب أطاع، لأن ترك المندوب هنا يجب، أتي بالمندوب وأترك الفريضة. ولهذا لو الإنسان قام من النوم فلم يبقى وقت على طلوع الشمس إلا ما يسع ركعتين، يصلي السنة ثم يصلي الفريضة خارج وقت ولا يصلي الفريضة؟ يصلي الفريضة. نعم. كذلك أيضا لو قام عليه فرضان، فرض الوقت وفرض مضى من قبل ولا يسع الوقت إلا لأداء فرض واحد، صلى فريضة الوقت، لأن الأولى قضاء، إنما هذه يدركها أداء فيصلي الصلاة لوقته. نعم.
وبقي النظر في المندوب هل وقع موقعه من الندب أم لا، فإن قلنا إن ترك المندوب هنا واجب عقلا فقد ينهض المندوب سببا للثواب مع ما فيه من كونه مانعا من أداء الواجب، وإن قلنا إنه واجب شرعا بعد من انتهاضه سببا للثواب إلا على وجه ما، وفيه أيضا ما فيه، فأنت ترى ما في التزام النوافل على كل تقدير من الإخلال بالأمور الواجبة، ومن هنا يصبح تركه فرضا إذا كان مؤديا للحرج، وهذا كله
عندنا. فأنت ترى ما في التزام النوافل على كل تقدير فرضا إذا كان مؤديا إلى الحرج، وهذا كله إذا كان الزامه صادا عن الوفاء بالواجبات مباشرة قصدا أو غير قصد. نعم. ويدخل فيه
ما في حديث سلمان مع أبي الدرداء رضي الله عنهما.
نعم.
إذ كان التزام قيام الليل مانعا له من أداء حقوق الزوجة من الاستمتاع،
من أداء حق الزوجة، لأنه لما أتى أخاه أبا الدرداء وجد امرأته مبتذلة، وهذا كان قبل الحجاب. نعم.
من الاستمتاع الواجب عليه في الجملة، وكذلك التزام صيام النهار.
سبحان الله، فأدي كل ذي حق الحق. وهذا العلم يا أخوان ما يكون إلا بالعلم، العبادة، العلم، أداء الحق الواجب عليك للأولاد في النفقة وكذا والسعي إليهم، أداء حق الجار، كل هذه الأمور، وضع هذه الأمور في نصابها، هذا يحتاج إلى علم وإلى توفيق، ولا الإنسان قد يغلب جانبا على جانب ويغلب في جانب على حساب جانب. حتى في الطلب يا أخوان، حتى في الطلب بعض الناس عنده خلاص عايز يلج بابا في الطلب، يبقى هو ده الباب الوحيد، هاخد علم القراءات يبقى بس القراءات، ولو جلس معي اخ قوله ايه القرآن ونبدأ بالقرآن اول، خد تعال القرآن وناخد اجازة وناخد القراءات الاول وكذا وكذا ثم نتفرج. يجي واحد ثاني عنده اللغة، لك اهم حاجة اللغة، احنا نفهم الكتاب والسنة بدون لغة كيف؟ هو اقتنع بهذا، يقنع الاخوة تعال تعال ندرس اللغة، ويصبح الدين هو اللغة وهكذا. فمسألة يعني التوفيق بين المطلوبات هذه والنظر الى الوقت والمتاح هذه مهمة جدا. يعني انا الان جاءني مثلا افضل شيخ قراءات في البلد جالس اسبوع ويسافر، خلاص هنا يغتنم. طب جاءني صاحب اصول فقه او جاءني محدث مثلا هذا عالم بالحديث وياتي هنا 10 ايام وسيرحل، يبقى تركيزي معه على هذا العلم ولو اخذ مني الليل والنهار هذا يقدم. ليه؟ لان ده امر طارئ. لكن لو انا عندي بقى شيخ حديث وعندي شيخ فقه وعندي شيخ كذا، اقول اترك مثلا هذا طلب العلم، علم العقيده وعلم السنه وعلم الفقه الحلال والحرام، حتى ادرس اللغه اولا، اخلص بقى كتب اهل اللغه والكتب والمعاجم واخلص هذه، وبعدين افرغ بعد 10 سنوات لدرست هذا وما 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 يدريني انني ساحيا الى هذا، او يعني ساصرف هذا العلم الى كذا. يبقى اذا الانسان يستغل المتاح. فمسألة التوفيق هذه مسألة تحتاج إلى علم وبصيرة، وفي نفس الوقت تحتاج إلى يعني توفيق، أنك توفق بين هذه الأشياء كلها. نعم. وهذا الذي أنكره سلمان رضي الله عنه على أبي الدرداء. هو ما أنكر عليه قيام ليل، هو أنكر عليه قيام ليل ولا أو صيام نهار، ما أنكر، لكن لا أنكر عليه أنه غلب شيئا على شيء، غلب شيئا على شيء، أمرا على أمر. نعم.
ومثله لو كان التزام صلاة الضحى أو غيرها من النوافل مخلا بقيامه على مريضه المشرف أو القيام على إعانة أهله بالقوت أو ما أشبه ذلك، ويجري مجراه وإن لم يكن في رتبته، أن لو كان ذلك الالتزام يفضي به إلى ضعف بدنه أو نهك قواه حتى لا يقدر على الاكتساب لأهله.
نعم. صائم صائم اشتغل صائم والصيام متعبني جدا جدا ولا أقوى على العمل، طيب عيالك يأكلوا منين؟ طيب اترك الصيام وروح احمل وأنت مأجور إن شاء الله. نعم.
حتى لا يقدر على الاكتساب لأهله أو أداء فرائضه على وجهها أو الجهاد أو طلب العلم، كما نبه عليه حديث داود عليه السلام أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى.
فاليوم الذي يفطر فيه يقوى على اليوم الذي يصوم فيه. نعم.
وقد جاء في
ومع ذلك النبي ما كان يلتزم صيام يوم وإفطار يوم، كان يسرد صلى يسرد الصوم صلى الله عليه وسلم ويسرد الفطر، مع أنه هو القائل خير الصيام. فمن كان يقوى على هذا عادي، شيء طيب إذا كان يقوى على هذا بدون أن يتعارض هذا مع ما هو آكد. نعم.
وقد جاء في مفروض الصيام في السفر من التخير ما جاء، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم.
نعم. هنا غلب الفطر مع أن الصيام في السفر مخير. نعم.
قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فأصبحنا منا الصائم ومنا المفطر، قال ثم سرنا فنزلنا منزلا فقال إنكم تصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، قال فكانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وهذه إشارة إلى أن الصيام ربما أضعف عن ملاقاة العدو وعمل الجهاد، فصيام النفل أولى بهذا الحكم.
نعم.
وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا،
إذن أترك الصيام وآكل وألقى العدو لأن هذا جهاد واجب، والله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يبقى الفطر هنا هو المطلوب وليس الصيام الذي قد يضعف القوة. فمن أراد الخير وأراد الأجر فعليه بالفطر، فعليه بالفطر لأن هذا أقوى للقيام بهذه المهمة الطارئة. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يظلل عليه والزحام عليه فقال ليس من البر الصيام في السفر، يعني أن الصيام في السفر وإن كان واجبا ليس برا في السفر إذا بلغ به الإنسان إلى ذلك الحد.
نعم.
مع وجود الرخصة، فالرخصة إذا مطلوبة في مثله بحيث يصير به آكد من أداء الواجب، ف فما ليس بواجب في أصله أولى. فالحاصل أن كل من ألزم نفسه شيئا يشق عليه فلم يأتي طريق البر على حده.
فلم يأتي طريق البر على حده. إيه نعم، لأن الشرع رفع هذا الحرج. ويدل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، إذا قام أحدكم من النوم وكذا فغلبه النعاس فليرقد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إنك تكابد نفسك أو تقول سأتي بإناء ماء أو ثلج، كلما غلب النعاس أضع على رأسي حتى أفيق لأتمم صلاتي. طب علامة فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل النبي قال فليرقد صلى الله عليه وسلم. ولما دخل المسجد فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين نزعه، وقال من هذا؟ قالوا هذا لزينب تقوم نشاطها حتى إذا فطرت تعلقت به. قال ليقم أحدكم نشاطه، إنما إذا غلبك نعاس خلاص. ولهذا الواحد لو بيقرأ وبينعس في المصحف ضع المصحف واسترح، استرح ربع ساعة نصف ساعة ثم قم واصل. كذلك العلم أيضا، فمثل هذه الأمور تراعى وهي من الأمور المشروعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رخص في اللهو المباح ومدعبة رجل أهله وفرسه وكذا، كان النبي يفعل هذا. جاء في الأدب المفرد أن أصحاب النبي كانوا يتبادحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال، كانوا هم الرجال. وإن نفسك عليك حقا، فكما قلنا يا إخواني ضابط هذا الباب الحقيقة كما هو ضابط كل باب أن ترجع إلى السنة، أن ترجع إلى السنة، وافعل ما فعل رسول الله، ولن تكون أعبد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، لن تكون أعبد. ولهذا الإعجاب يا إخواني بالشذوذات احذروها، كما قلت لكم تعجب بشيخك الذي لا يكوي ثيابه، تعجب بشيخك الذي يصلي ما أدري كم أو يصوم كم، تعجب بشيخك الذي لا يركب سيارة، تعجب بشيخك الذي ما يأكل اللحم. ناس يعني تعجب بمثل هذا. شيخك يقال هذا زاهد، رجل زاهد، ما يلبس كذا، ما يأكل كذا، ما يشرب كذا، شيخك جاهل. لو كان شيخك كذا أنا أفتيك من الآن، شيخك جاهل، لأنه ظن نفسه أعبد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا رجل جاهل، ولم يفعله العلماء المعتبرون المحققون في العلم، محققون في العلم. يبقى الشيخ هذا لابد أن ينظر إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأولويات. أنا الآن مثلا عندي جهاد، أقول أترك الجهاد مع تعيني علي وأجلس أطلب علم وأقول العلم هذا أفضل من الجهاد؟ لا، هنا تعين علي الجهاد، هنا يضيع أولادي إن لم أسعى عليهم، أترك أولادي وأقول مثلا أصوم النهار ولو أدى هذا إلى عدم القدرة على القيام بالعمل؟ أبدا. أنا رجل في وظيفتي، أنا رجل في مدرسة موظف، أترك الاجتهاد في وظيفتي وأجلس أقرأ على ورد من القرآن المصحف على المكتب والموظفين أقول له بس لو سمحت، لو سمحت بس أخلص سورة البقرة، لو سمحت معي ربع ساعة بس، قف، هذا يصلح هذا؟ لا لا، هذا أدي عملك على أكمل وجه، خلي الناس جميعا في المصلحة الحكومية يقولون هذا أفضل رجل يؤدي عمله، أفضل رجل يؤدي عمله. بل لو لي عمل متعلق بهذا العمل، يعني مثلا أنا مدرس محتاج وسيلة تعليمية، عندي حصة فراغ، أعمل وسيلة تعليمية عشان أدخل فصلي وأنا مستعد لهذا، هذا مطلوب مني، أصحح دفاتر الطلاب مثلا، مجموعات مثلا أو النهوض بالطلاب الضعاف، لو أنا مكلف مثلا من المدرسة بمثل هذا في حصة الاحتياطي، مش الإنسان يبحث عن حصة لك أنا أصلي فيها الضحى أو أقرأ وردي. هذا لو لم يكن عندك عمل يتعطل بمثل هذا، لكن عملي رقم واحد، عملي أولا لأنني أتقاضى عليه راتبا، ثم عملي هذا هو الذي يتعلق بمصالح المسلمين، فلو أعطل مصالح المسلمين من أجل أوراد وأذكار، من أجل أوراد وأذكار. فمثل هذه الأمور اللي ينبغي أن تراعى، وينبغي أن تراعى الإنسان يؤدي عمل على أكمل وجه، لأن هذا هو المطلوب قبل النوافل، هذا مطلوب قبل النوافل. ولهذا هل تترك وظيفتك في العشرة أيام الأخيرة من رمضان وتعتكف مع أن مدير العمل أو رئيس العمل لا يأذن لك؟ لا، لكن لو في إذن وكذا جزاك الله خيرا شيء طيب، ولا ترتب على ذلك مفسدة. لكن كان لو هيترتب على ذلك مفسدة لا، كالفلاح في حقله إن ترك محصولة في هذه الأيام فسد المحصول، يقول أنا أذهب إلى المسجد وأعتكف والله يحفظ زرعي، يحفظ زرعك بماذا؟ أين علمك؟ علمك يقول أدي هذا، اذهب واحفظ زرعك بهذه الأسباب الموجودة وأنت مأجور إن شاء الله. فإذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من كان يفعله صحيحا إيه؟ مقيما. فهذه مسائل مهمة جدا. أنا عند الرجل الآن في بلدي مبتدع صوفي، أترك هذا الصوفي في الرد عليه وأرد على جهمي أو على الجهمية وهي غير موجودة عندي؟ لا، هذا أوليه عناية أكثر من غيره. ولهذا بعض الناس قد يقول مثلا إيه؟ لماذا تشتغل من فلان أكثر من فلان؟ كلمة أكثر هذه مسائل نسبية، قد تشتغل بالواحد لكونه هجم على مجتمع، هجم ببدعته، صار له محل، صار له مكان، صار له كذا. زي بعض الناس كده تجلس يقول لك أنت بترد على فلان وإعلان، ولا ترد على العلمانيين، ولا ترد على ما أدري إيه. وهذه الردود موجودة، لكن بعضها قد يكون أقوى من بعض أو أكثر من بعض، وقد تقدم اليوم ما لا تقدمه غدا للحاجة. والنبي يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. منكر إذا ترى غيرت المنكر الموجود أمامك، لا تذهب لا تضرب منكرا أمامك وتذهب تبحث عن منكر في بلدان أخرى تنكره. المنكر الذي أمامك وقفز ينبغي أن تنهى عنه أولا. كذلك أيضا الواجب، واجب الوقت. أنا ابتليت برجل مبتدع في بلدتي، يبقى أقدمه في التحذير، تحذير منه. أو مثلا أقام عندي مولدا، يبقى أقدم الكلام في المورد على الكلام في غيره مثلا، أو معصية المعاصي ستنتشر مثلا في الناس. يبقى إذن هنا هذه مسألة الأولويات يراعيها الإنسان ولا يغلب شيئا على شيء من غير حاجة إلى ذلك شرعية. وهذا حقيقة باب عظيم جدا يرجع فيه الفقه. وهذا شيخ الإسلام ما ترك الجهاد، جهاد التطار، وجلس يصنف. شيخ الإسلام حمل سيفه ونزل. الإمام أحمد رحمه الله تعالى نفس المسألة، جاهد بالحجة والبيان لما حصلت المحنة. الصديق رضي الله عنه قاتل المرتدين وعد الجيش وجهزها، ما قال أنا أجلس في المسجد أتعبد ربي والله يحفظ المسلمين، إنما أخذ بالأسباب. عمر رضي الله عنه وهكذا. يبقى الإنسان يراعي مثل هذه الأشياء. نعم. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. في مسائل العلم الإنسان بينظر إلى حاجته ويرجع إلى العلماء، ما يجتهد هذه المسائل، لأن كما قلت لكم الاجتهاد قد يضيع العمر. أخ يجلس يحفظ الأحاديث بأسانيدها ويقول كذا، أو أخ يجلس يدرس لغة، وكل هذه الأصناف لقيناها وهي محلك سر إلى الآن، محلك سر، واقف في المحل ما تحرك. ليه؟ لأنه مشى برأسه. ولو أخذ بنصيحة عالم ومشى على حسب حاجته لنفع الله عز وجل به نفعا عظيما. نعم ابن عمرو. نعم. من ده؟ هذا علو الهمة. أنت فهمت خلاف علو الهمة؟ علو الهمة العلو الهمة، لكن تعلو الهمة في ماذا؟ تعلو الهمة في ماذا؟ بوضع الشيء في نصابه الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنت ما تعلو همتك في باب على حساب باب آخر تقع في ترك ما هو أولى منه أو ترك واجب. يبقى علو الهمة في الطلب وتترك أولادك تضيعهم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. لا بالعكس، علو الهمة ده مطلوب. احنا بنتكلم ما هو بعلو، انت سر لا تقف، لكن في أي باب، في أي باب. احنا بنتكلم عن قاعدة ايه؟ قاعدة عدم الحرج والتزام ما يحرجك، والأمر الثاني ترك ما هو أولى لانشغالك بما هو دونه، ظنا منك أن هذا الباب هو الباب المطلوب منك، هو الباب المطلوب منك. نعم. زي ما احنا بحثنا مسألة من قبل، مثلا اخي يقول لك والله انا بنتفع لما ذاكر وحدي، هاب ان في نفع انتفاع، هاب ان في انتفاع، يعني مثلا بدل 3 ساعات دول كان ممكن تحفظ لك 10 ابيات مثلا، في انتفاع، في انتفاع. تمام تمام الدرس فيه انتفاع، قارن بين الانتفاعين. الاول احنا مش هنعارض ممكن تنتفع الان، انت لو مكان هذا الوقت اكيد كنت حفظت مثلا وجه من القرآن او حفظت 10 أبيات، كويس جميل، ما احد يعارض في هذا، تمام تمام. طيب وحضور الدرس فيه انتفاع، كم مسألة حصلت، وكم من ضابط ضبط واصل اصل، وكم من كلام الاهل العلم مررت عليه، هذا تفهمه وحدك؟ هذا تضبطه وحدك؟ ابدا. يبقى عندك نفع وعندك نفع، اذا هذا النفع لا تعرضه بنفع الحفظ. ادي واحد. اثنين الحفظ وقته هذا الوقت وفقط ولا يمكن ان تعوضه، خلاص يبقى انا هحفظ في ساعة اجعل هذه الساعة بين المغرب والعشاء، يبقى جمعت بين الامرين ولا لا؟ طيب وقدمت هذا الذي يقدم ولا لا؟ قدم. ثلاثة، لو ان علماء الامة فقهوا فقهك هذا ما كان في دروس علم، لان كله هيجلس يحفظ، صح ولا لا؟ لو الفقه ده اللي عندك ده عند العلماء خلاص ما ادعي لدروس العلم، كان الامة تقول احفظوا دعكم من دروس العلم. ليه؟ لأن تضيع علي 10 أبيات، تضيع علي ربع قرآن، تضيع علي حفظ كذا، يبقى إذا ما في دروس علم. فدل هذا على أن هذا فهمك أنت، ما هو فهم العلماء، ولهذا فهم العلماء التدريس، هذا التدريس لا يعرض أحد شيء، هذا التدريس. يعني لو افترضنا إما حفظ أو دروس، لا دروس، لأنك لو لقيت الله بلا حفظ لكن مع الفهم المستقيم والضبط فقد لقيت على طريق النجاة، لكن لو لقيت حافظا لكنك لم تضبط الحلال والحرام ولم تضبط العقيدة فأنت على حسب الخل الذي وقع عندك. يعني لو افترضنا مزاحمة مطلقة، مزاحمة لا يمكن يجتمع، لا يمكن الاجتماع عندي بين الجمع عندي بين الحفظ والدروس، يبقى الدروس، يبقى الفهم هذا الذي يقدم. ولهذا الصحابة كبار الصحابة حفظوا القرآن بعد، لما جلس عبد الرحمن بن عوف أظن يحفظ عند ابن عباس، فين بعد؟ ليه؟ الانشغال بفرائض الوقت وبما هو أولى، بما هو أولى أولا. يبقى عندي الآن درس ولا حفظ؟ نقول قدم الدرس والحفظ اجعله في الوقت الآخر، تمام. لكن لا يأتيك الشيطان كأن النهار ليس فيه لهذا الوقت والوقت والوقت، وتجلس خلاص احنا لو كانوا احنا يبقى 10 أبيات، ده فلان خلص كذا، ده فلان خلص كذا، وهكذا الى اخره، تمام، ويضيع عليك هذا الامر، ويضيع عليك هذا الفهم الذي انت محتاج اليه، الذي انت محتاج اليه. وكما قلت لك هذا ليس من طريقة العلماء، هذا ليس من طريقة العلماء، فضلا بقى انك انت تترك كل شيء مثلا لحفظ القرآن. اختم القرآن اولا، انا ما لقيت واحد يقول لي اختم القرآن اولا، يعني او ما احد نصح من اهل العلم انك اختم القرآن اولا. تختم القرآن أولا في كم سنة؟ في كم سنة؟ وبعدين بعدك تطلب العلم؟ لا، احفظ القرآن مع الدروس، وعليه اجعل لنفسك جدولا كجدول المدرسة، حصة قرآن، حصة متون، حصة درس، حصة اطلاع وقراءة على في الشروحات، تمام؟ يبقى اجعل نفسك حصصا، يبقى انت عندك حصة درس، ما تجيش في حصة الدرس يبقى الحفظ ويبقى السعي على الرزق ويبقى الدنيا كلها جات في حصة الدرس، تروح بقى حصة الحفظ تلاقي ساعة الحفظ ممكن تاخد معك طوال اليوم وقد لا تحفظ، لكن الشيطان حريص ان يأتي على حصة الدرس ويجعل فيها المزاحمة، يجعل فيها المزاحمة. نعم.